بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتال الترك. والترك هم الذين في أواسط آسيا، يعني في أواسط آسيا يقطنون، ونزحوا إلى بلاد الإسلام على فترات من الزمان، كما وقع في حوادث المغول، وأيضا كما سكنوا في شرق أوروبا اللي هي تركيا الآن، فهؤلاء أصولهم كانت من أواسط آسيا، ومعروف بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم فطس الأنوف، يعني أنوفهم هكذا فطساء، أعراض الوجوه، يعني كرجل الصيني الذي تعرفونه وترون. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي ويلقب بعالم، قال: حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي، قال: سمعت الحسن، هو الحسن البصري، يقول: حدثنا عمرو بن تغلب وهو العبدي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، والمقصود به الجلود، الجلود التي هي تستعمل الآن في النعال، لكن هذه صفاتهم، أنها أن النعال لها فرق، نعل له فرو زائد، وهذا طبعا من علامات النبوة، يعني أن في آخر الزمان سيقع بين المسلمين وبين غيرهم قتال. ودائما نركز على هذه الجزئية، أن الإسلام لا يقوم إلا بأمرين، إلا بالدعوة إلى الله عز وجل وبالقتال، وأن الكفار مهما بلغوا من أصول ومن عادات ومن مقاييس وموازين ومعاهدات، فإنهم لا يرضون من المسلمين إلا أن يعودوا أو أن يرجعوا عن دينه، هذا هو النص. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو النص. ولذلك نفس القضية، المسلم لا يرضى من الكفار إلا أن يعودوا إلى الإسلام، فقضية الترقية هذه ستكون من جانب واحد فقط، من جانب المسلمين، أما الكفار فلا يرقعوا. الكافر يعني مقتنع بكفره، يقاتل عليه ويحارب أهل الإسلام، لأنه يظن أنهم يريدون أن يسلبوه الكفر الذي هو عليه، فلابد أن يكون هناك في قتال. ودائما يعني المسلم إن خذل دينه فربنا عز وجل كريم وحافظ لدينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والظهور هنا ليس بمعنى التمكين كما يتصور البعض، إنما الظهور هو الثبات على الحق. قد ترهم في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان ضعاف، مجرد أن يتكلم أو لا يتكلم، إلى أن تحين الفرصة ويعني يعطي الله عز وجل الأسباب في إقامة دعوة وفي إقامة رجال، وعلى يد هؤلاء الرجال تقام أو يقام الإسلام من جديد في بلاد الإسلام وفي غيرها. فهنا القتال ده حتمي. وفي قضية مهمة جدا، وهو أن كثير من الشباب في عدم وفي غيبة العلماء لا يفقه ولا يفهم يعني كيفية السير إلى الله عز وجل. يعني المنهج السليم الصحيح هو متابعة يسلم في دعوته وفي إقامة دولته وفي جهاده مع الكفار، كل هذا مهم جدا جدا جدا. فالجهاد مرحلة لكن ليست هي البداية، يعني الجهاد لا بد من الجهاد، ولا بد من إقامة الدولة الإسلامية في أي مكان على ظهر الأرض، ولا بد للمسلمين أن ينزحوا، يعني مثلا يغزو جيش الكعبة، هذا الجيش يؤم جماعة من المسلمين جاءوا من أطياف الأرض، عددهم لا يزيد على عدة أهل بدر، لهم أصحاب وأتباع المهدي. فإذا القضية أن المسلم لابد أن يؤصل طريقه وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فالأصل هو تربية النفس، إن جهاد بلا تربية كارثة، لأن الآن بنرى أطياف كثيرة جدا، فرقة تسمى بالجهاد، فرقة تسمى بأصحاب الدعوة، فرقة تسمى بكذا، مسميات كثيرة جدا، قد يكونوا هم صادقين في هذا إنهم يحبون الخير، لكن الخير لا يأتي إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأملوا لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعوتي، ماذا فعل؟ أول ما بدأ ركز على تربية الرجال فرد فرد، شخص شخص، تربية، أبو بكر، عثمان، علي، عمر، كل هؤلاء كانوا قلة. يعني كان سعد بن أبي وقاص يقول كنت ربع أو ثلث الإسلام، قلة. طيب ماذا كان يفعل بهم؟ ما واجه بهم أحد أبدا. يعني عشان نقول مثلا إن الصحابة دعوا أحد في مكة إطلاق، ولا كان يعرف عنهم شيء إطلاق، بسلم أخفاهم. كانوا يصعدون إلى أعلى جبل اللي هو الآن ما يسمى بمسجد بلال في مكة، جبل فوق في دار الأرقم من الأرقم، وكان يجمعهم وكان يصلي بهم الليل من أول الليل إلى آخره، حتى تفطرت أقدامهم وقربهم إلى الله عز وجل وأخفاهم عن أعين قريش. حتى كما قلت لا، مثلا حتى أبو ذر كان يقول كنت ربع الإسلام، كل واحد قال أنا ربع أنا الثلث، لأن كان بعضهم حتى لا يعرف بعض. يعني كثير من الذين أسلموا ما عرف بعضهم بعض إلا بعد أن كان يجمعهم سرا خفية كما قلت في دار الأرقم من الأرقم، ليربيهم على ثبات القلب وعلى الوصول أو وصول القلب إلى الله عز وجل. لأن أضران الشرك هذه من أجل أن تغسل تحتاج إلى مجهود عظيم جدا جدا جدا. يعني هناك علة تانية وآفتان عظيمتان جدا. العلة الأولى وهي قضية الهوى، وما أشرك المشرك ولا عصى العاصي ولا أذنب المذنب ولا اتبع أحد الهوى ولا ترك الحق إلا بوجود إن فيه هوى موجود وشهوة، آفتان عظيمتان جدا. تلاقي في هوى الإنسان دائما يرى الحق ثقيل، يرى أن الحق فيه تكليف، والتكليف قيود، والإنسان بطبعه النفس أمارة بالسوء، النفس دائما تحب الهوى، تحب الراحة، تحب الدعم، فلما تيجي تقول له في تكاليف وفي قيود وافعل ولا تفعل افعل، طبعا ثقيل. فالإنسان يعني عنده هوى جزئي، ممكن إيه يقيم أشياء ويترك أشياء، وقد يترك الكل كحال الكفار والمشركين والزنادقة، ممكن يسيب كل حاجة بل يتملص من كل دي والعياذ بالله بسبب ما فيه من هوى. فإذا لابد للإنسان أن يعالج هواه حتى يصل إلى قبول أمر الله عز وجل. يرى كده أن إذا قال قيل لو افعل لا تردد، لا تفعل لا تردد، ينفذ الأمر. وذلك نرى حال الصحابة هؤلاء الذين ربهم أن يسلم، هل أحد منهم تكعكع تأخر؟ أبد أبد، يأتي الأمر مباشرة. في قصة أنس وفي حديث أنس لما قال كنت في بيت أبي طلحة والحديث رواه البخاري، قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر فإذا بمناد يقول الخمر حرمت، قال أبو طلحة أرقها يا أنس، خلاص انتهت المشكلة، حرام انتهى المشكلة. فالقضية هنا قضية تسليم، هذه لا تكون إلا بعد غسيل القلب، إن القلب يعني يسلم الله عز وجل ويقول سمعنا وأطعنا. لكن إذا وجد الهوى، إذا ما في تربية من الأساس، إذا ما وصل القلب إلى الله عز وجل، يبقى الإنسان يتبع هواه، وكل الناس لها تجد على الحق. يعني أن كل الخلاف بين المسلمين، لذلك الآن كل واحد بيبدله مسجد من الملتزمين، ده لي مسجد والأخ الفلاني اللي مسجد، حتى لقيت نفسك مش عارف تروح فين والمساجد بقت فاضية. طيب إيه علة الخلاف؟ ما وجه الخلاف؟ هل الكل بيبغي الحق؟ نعم الكل بيبغي الحق، لكن اختلفوا في المنهج، في الطريق، في السبيل، في كيفية الوصول إلى تنفيذ أمر الله على مراد الله عز وجل. فإذا مشكلة الأمة الآن في خطر عظيم، وهو قضية إنه ما اتبع المنهج البدائي الأساسي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هنقول لي ما هنقعد نربي لغاية مليون سنة؟ إيه المشكلة؟ أنت ليس مطلوب منك إلا أن تنفذ أمر الله عز وجل في نفسك أولا ثم على غيرك. ومن الأنبياء من لم يمكن، يعني يأتي النبي ويفضل يدعو لقومه ويدعوهم ويبلغهم وقال الله وإلى آخره، ولا يتابعه واحد أبدا. ويمكن الأقرب من هذا في قصة في قصة ياسين، صاحب ياسين، هذا الرجل الذي كان نجار في قومه، جاءهم رسول ثم رسول ثم رسول، ما تابعه أحد ولا واحد إلا هو هذا الرجل، كان نجارا وكان يعني عنده حانوته في أطراف المدينة، هو الوحيد اللي تابعه، وثلاث رسل. هل هؤلاء كانوا مثلا عاجزا؟ هؤلاء رسل من عند الله عز وجل، ولكن قدر الله لهم إن ما تابعهم أحد وما دهن. يعني قضية إن أنا أداهن أيضا عشان الدعوة، وإن ألف قلب فلان أطبطب على فلان وفلان ويا أخي في الله ومش عارف إيه لا، هذا ليس من الدين إطلاقا. الدين حق وباطل، اتبعت الحق لا تتبع الباطل، والحق لا يتجزأ، يعني الحق ده ثابت ثوابت، قال الله قال الرسول، المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المنهج. فيجي بعض الشباب يجي بقى من الآخر الأمة في باطل وفي فراعنة وفي طواغيت وفي ظلمة. طيب نجاهد، هو نفس الأصل أن يجاهد نفسه. طب الرجل الذي جاهد، وقد يكون فعلا الذي دفعه الغير على دين الله عز وجل، يعني كثير أذكر مرة من المرات يعني تقريبا في أوائل التسعينات قرأت في الجريدة، في جريدة من الجرائد، يعني في شاب كان عمره تقريبا 16-17 سنة، خلى الموكب بتاع وزير الداخلية ده معدي وراح مفجر نفسه. طبعا ما حصلش للراجل حاجة اللي هو الوزير ده، والشاب اتفجر. انا شفت الصورة، عامل حزام تقريبا ناسف مقسوم الى قسمين، الجزء الاسفل مرمي وهذا مرمي. هو فكر ده هو ده الجهاد، واول واحد يقعد بقى يقول هو ده الجهاد وهو ده الاسلام ولابد ان نقتل المشركين كافة. تم هذه مرحلة بيصنع في مكة ما جاهد، بعد ان رب الرجال وخرج من مكة بما يعني ما وصلوا الى 100، يعني تقريبا دون 100 ممن في 13 سنة. لكن الهدف هو تربية الرجال هؤلاء الذين يقاموا عليهم الدين. لكن احنا لما نتجمع الآن ويفضل جمع كتل كتل كتل، انا عندي مليون ملتزم تحت ايدي، نيجي وقت الجد مش هتلاقي ولا واحد منهم، مش هتلاقي ولا واحد. طيب لو حتى ممكن لنا هنختلف، حسن ده عاوز يبقى رئيس وده عاوز يبقى الوزير وعاوز يبقى السفير وعاوز ده يبقى مش عارف مين، يعني بقت عبارة عن كعكة بتقسم وكل واحد عاوز الكبيرة. إذن القضية الآن الملتزمون الآن في حاجة إلى بناية جديدة، يكون في بنيان بحيث أن يكون في أثر لما يأتي ويقام الدين، يبقى كل واحد يؤثر دين الله على نفسه. لكن الآن المشكلة في إشكالات كبيرة جدا، فلذلك الجهاد مرحلة لا أحد ينكره، ولا ينكره إلا إنسان ضال مضل والعياذ بالله، لأن الأمة هذا الدين لا يقام إلا بالجهاد. لكن كيف نقيم الجهاد ونحن ما استطعنا أن نجاهد أنفسنا وما استطعنا أن نقيم أمر الله على أنفسنا؟ انظر إلى بيوتنا، انظر إلى أنفسنا، أي كيف الحال؟ ممكن تلاقي الأخ في لحظة من اللحظات يصاب بحالة من الحمق، ممكن يتنكر لكل جميل، هو ده اللي هيجاهد، مش عارف يجاهد نفسه، مش عارف يقيم أمر الله في نفسه. فلذلك أخوانا لابد فعلا أن احنا نبدأ البدايات التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. رب أصحابه في مكة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وبعدين دول الصحابة دول كان إيه جيل إيه؟ العرب دول العرب ما يرضى بالضيم أبدا، هو لما يسمع واحد يشتمه واحد يسبه واحد يضربه واحد يعذبه والكلام ده هل يسكت؟ أبدا ما كانوا يسكتوا. لكن جاء الإسلام وربهم على هذا الصبر، كفوا أيديهم. كان يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يشتم ويسب، ولما يأتي ابن مسعود ويشوف المنظر كده ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى ظهره سل الجزور يقول ما استطعت أن أفعل شيء، كفوا أيديكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الحرم مكة ويقوم مسكينه ده يخنقه وده عاوز يموته وده عاوز يضربه، ويقف أبو بكر أتقتلون رجل أن يكون ربي الله؟ طيب لو فتح الباب الجهاد خلص على أبو جهل وأبو لهب والدنيا دي هيخلصوا عليه، والحتة المكان مفتوح، يعني كان كل صحابي قادر ممكن يقتلوا 10-20، لكن ما فعل هذا، لأن تربية هؤلاء هذا الجيل ليس لقريش، هذا الجيل ليربي الأرض بأسرها، ليفتح بلاد فارس والروم ومصر كل الأرض حتى تدان وتدول بالإسلام. لكن مشكلتنا الآن المشكلة القضية الخطيرة جدا عند المسلمين هو الهمجية، عدم اتباع المنهج، ما في ضوابط. ولذلك يعني أعداؤنا عارفوا ما في نفوسنا، الأعداء بتوعنا عارفوا مين دول، دول همج. طيب افتح لهم الباب خليهم بقى يملكوا، ده رئيس وده وزير وده سفير، واخبط اخبط يلا مع السلامة. وبعدين النهاية ايه؟ في النهاية خالص سيقول الأمر إلى أهل الضلال والعياذ بالله، والمسلمين يتفرقوا، لما يتفقوا يبقى نمشي مع بعض. فالمشكلة الآن أن في أولويات. طب نقعد نربي نفسنا الإمتى؟ غير ما نتربى، يعني لو مت وأنت تربي لنفسك تنظر إلى معاصيك وذنوبك تحاول تعالجها، وتنظر إلى قصر طاعاتك تحاول تقويها، وتجتهد في أمرك وسيرك إلى الله عز وجل، هو ده السبيل. لو متنا على هذا متنا على خير، لكن لو متنا وأنت في داخل نفسك شركيات وضلالات وآفات وهوى وبدع وخراف أشياء كثيرة في نفسك، وعاوز بقى هدفك أن أنت تقيم الدولة وتقيم الأشياء التي يعني كلنا نتمناها طبعا، بلا تأسيس لن تصل إلى شيء. لكن في حكم لابد يكون في قتال مع الكفار ومع المشركين، ولابد أن يكون في آخر الزمان تمكين لهذا الدين، تكون النبوة فيكم ما شاء الله وأن تكون، حديث حذيفة رواه أحمد، تكون فيكم ما شاء الله وأن تكون، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عضوضا، يكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا جبري قاهر. بعد الملك الجبري ما تأتي الخلافة، والخلافة دي كما هو اتفاق العلماء هي خلافة المهدي اللي هو في آخر الزمن، وقد يكون الآن في إرهاصات ومقدمات لهذا، والإنسان لا يدري، ويصلحه الله في ليل، بمعنى يهيئ لهذا الأمر للخلافة. قتال الروم أو قتال الترك أو قتال بين الحق وبين الباطل ماضي إلى قيام الساعة، وكما قلنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، صفة لملابس، إن الأحذية التي فيها شعر وهي من الجلود. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه، عراض الوجوه يعني وجهه عريض واسع كبير رأسه كبير، كما قلنا زي الصور بتوع جماعة بتوع الصين ومن على شكلته، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، والمجان اللي هي التروس التي تدق ويربط بعضها ببعض، تروس كده ده زي حلق 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 هكذا، فالوجه إنه كأنه زي المطرقة بالضبط مدقوق، فهذه من صفاته. ثم قال حدثني سعيد بن محمد وهو الجرمي قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم قرشي قال حدثني أبي هو إبراهيم ابن سعد الزهري عن صالح وهو صالح بن كيسان عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، والذي يقاتل المسلمون يقاتلون هؤلاء كما قلنا هؤلاء الذين في الشرق، وفي بعض الروايات ستصالحون الروم صلحا أمنا، يعني يكون بين المسلمين وبين أوروبا صلح اتفاقيات، يعني اجتماع على هذا اتفاق، فتقاتلون عدوا من خلفكم أو من خلفهم اللي هم هؤلاء الترك، يعني قد يكون هذا موافق لهذا أن يكون في قتال المسلمون مع الروم ضد الترك، فبعد ذلك ينتصر الروم ومعهم المسلمون، ينتصر المسلمون ومعهم الروم، فينقض الروم العهد فيقول قائلهم غلب الصليب، فيأتي رجل من المسلمين فيكسر الراية أو الصليب الذي يرفعونه، ثم يقع بين الروم وبين المسلمين مقتلة عظيمة يقتل فيها ثلث الجيش من المسلمين، ثم يفر الثلث، يبقى عندنا التلتين راحوا ايه على طول راحوا، ويبقى الثلث، وبهم او عليهم يفتح الله عز وجل ينتصرون على الروم. ولذلك احنا نرى حتى في القرآن يعني التخفيف ان الالف يغلب ايه الفين والمية يغلبوا، يعني المسلم لا ينتصر الا بعزه وبعزته بالله عز وجل، كلما كان مع الله كلما انتصر. ويمكن احنا في غزوه مؤت، هي طبعا لم تكن غزوه انما كانت ايه سريه استكشافيه فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يستطلع حال الروم ويريهم ان في للمسلمين ستكون في قوه الى اخره، فارسل سريه، سريه دي كان حوالي كم حد يعرف؟ حوالي 3000، خرجت السرية قلة قليلة جدا مجموعة، وقائد راحوا فجأوا توصل الخبر للروم، كانوا في حوالي 200,000 حوالي 200,000، وحصل الصدام وحصل معركة غير متوقعة أبدا، أنا ما كان الهدف إلا استكشاف، بسموها سرية شوف الوضع هناك شكله إيه وإلى آخره. كان القائد زيد بن حارثة الأول، والثاني كان جعفر، والثالث عبد الله بن رواحة، وقتل الثلاثة، قتل الثلاثة. طبعا حصل خلل في الجيش، ولكن المسلم دائما في أي وقت وفي أي زمان عنده قوة إيمانية. خالد تولى عن غير إمرة، فعرض على الصحابة ماذا ترون؟ قالوا يا خالد إلى سلمة أو إلى أجل، يعني نطلع في الجبل ونهرب ونفر، لأنه ما خرجوا فعلا لحرب. فقال لا إلى سلمة ولا إلى أجل، وفعل خطة معينة، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مغيرة في الجيش، وبعت فئة بعيدة 20-30 واحد ورا عفروا طلعوا الرمال في السماء فظن الروم في الصباح أن المسلمين جاءهم مدد، وقع خلل عند الروم وراجع المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا قتل زيد، فمن ضمن الأشياء الطريفة والجميلة جدا لما كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا كبيرا بقيادة أسامة، وأمر أسامة أن يصل إلى الموضع الذي قتل فيه أبو، قتل فيه الأب. وفعلا خرج أسامة بالجيش، طبعا الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والجيش واقف، فقالوا كيف نرسل الجيش والأرض تتخطفنا من حولنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق أصر على خروج الجيش. وصل الجيش إلى الموضع الذي قتل فيه زيد بن حارثة والده أبوه، وعاد سالما. حتى قال المؤرخون ما نعلم جيشا في التاريخ خرج للقتال وعاد سالما إلا جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا الشاهد أن القتال حتمي ولابد أن يكون، ولكن طبعا له قدر. فكلما كان المسلمون على دين الله قوة لا يهم العدد أبدا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، بمعنى مش من الذل، ضعاف، ولكن نصرهم الله عز وجل. طيب نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.